أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى شرح تقريب التدمورية، شرح تقريب التدمورية. وكنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن القدر، وقد انتهينا بالأمس من الكلام حول القدر، وعرفنا أن القدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا بد للإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر. وعرفنا أن القدر هو تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدره في الماضي وفي الآتي أيضا. لكن عرفنا أن القدر له مراتب، المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون، مجيئك في هذا المكان مقدر قبل أن يكون، أيضا ولادتك مقدرة قبل أن تكون. أيضا المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، ما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير إلا بمشيئة الله عز وجل، كل الأفعال سواء كان من فعل الله عز وجل أو من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. وعرفنا أن الناس، وللأسف بعض العلماء في القدر، بعضهم نفوا وأنكروا تأثير الأسباب وجعلوا الأسباب ليست من القدر، وهذا خطأ. الأسباب أيها الإخوة هي شيء من القدر، ولذا لا بد أن تؤمن بالأسباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهل الإنسان إذا علم أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته، هل يعمل أو يترك العمل؟ لا بد من العمل، لا بد من عمل الأسباب. وقلنا إن أقرب مثال، الإنسان يريد الولد، لا بد أن يتزوج، فلا بد لما يقول أنا أعتمد على الله، وإذا جاء ولد ينزل علي من السماء أو يطلع من الأرض، لا بد من الزواج. ولذا تأثير الأسباب العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من أنكر تأثير الأسباب، ومنهم من جعل الأسباب هي فاعلة بذاتها، وهذا كله خطأ. والقول الصحيح أن هذه الأسباب شيء من قدر الله عز وجل، وأنك تفعل هذه الأفعال بمشيئة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنعك من هذا العمل، قادر على أن يردك من هذا السفر، قادر على أن يحييك ويميتك، وهو على كل شيء قدير. فالإيمان بالقضاء والقدر مهم جدا، لابد للإنسان أيها الإخوة أن يعتقده. لكن قلنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز، لأن المشركين كانوا يحتجون بالقدر، يقولون لو شاء الله ما أشركنا، وهؤلاء يحتجون بالقدر ويقولون لو شاء الله ما أشركنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتاب؟ لماذا أمرنا بالأوامر ونهانا عن النواهي؟ لماذا أخبرنا بالجنة والنار؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا. وربنا سبحانه وتعالى قرن الإيمان بالأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح. أما موضوعنا الليلة هو الكلام عن الشرع، الكلام عن الشرع، القانون. القانون هل هو قانون الأرض أو قانون السماء؟ القانون ما هو؟ ولذا قلنا في الحديث السابق أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة. وأيضا الإيمان بالقدر من توحيد، من تمام توحيد الربوبية، من الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية. الله هو الخالق الرازق المدبر. ولأن أيضا بالإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله تعالى. أنت إذا بذلت الأسباب، إذا بذلت الأسباب ولم يحصل شيء، قل هذا قدر الله، ليس في ذلك شيء. وأما أن تقول هذه مشيئة الله، هذا قدر الله، وأنت ما تعمل الأسباب، هذا لا يجوز. لابد أن تعمل الأسباب، وإذا لم يحصل لك المطلوب قل هذه إرادة الله. واطمئن، اطمئن، لا تتعب نفسك، لا تقتل نفسك، لا تغضب، واصبر، واطلب الفرج من الله عز وجل. لكن بعض من الناس يطلب الشيء ولا يعمل السبب. ونحن عرفنا أيها الإخوة حتى أن أعمال الله عز وجل كلها بسبب، كلها بأسباب. فربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول للمطر انزل يا مطر وينزل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرياح مبشرات، وأيضا تسوق السحاب، ثم يأتي السحاب، ثم يأتي المطر، وما إلى ذلك. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ولا يحتج أحد بالمعاصي على الإيمان بالقدر أبدا. لأننا عرفنا قول السارق الذي جاء عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال عمر بن الخطاب اقطعوا يده، قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، الله هو الذي قدر علي ذلك. قال أمير المؤمنين وأيضا قطع يدك بقدر الله عز وجل. ولذا نحن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان في هذه الدنيا قد يكون مخير وقد يكون مسير. فأنت في هذه الدنيا لك حرية، لك حرية، صل أو لا تصلي، لكن إذا صليت ترضي ربك وتعرف طريق الجنة، إذا لم تصلي تكون غير ذلك، زك وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالأوامر ونهى عن النواهي. وعرفنا أن الإيمان بالقدر من تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه. لكن قلنا أيها الإخوة ونكرر، مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، القدر فوائده عظيمة، القدر فوائده عظيمة، وخاصة على المسلم. لأن المسلم إذا عرف أن هذا بتقدير الله يطمئن في حياته، ويرتاح، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولأن أيضا الإيمان بالقدر به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن هذا الذي حصل عليه وأيضا هو عامل السبب لكنه بقدر الله عز وجل، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان لا بد أن يكون محققا التوكل على الله عز وجل، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك تعتمد على الله في كل شيء، لكن مع فعل الأسباب، لا بد من الأسباب. يعني مثلا أسافر للتجارة مع علمي بأن الله تعالى إن أراد لي ربحا ربحت وإن أراد خسارة لم أربح، فتجد الإنسان كلما آمن بالقدر ازداد في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بقضائه وقدره. هذا فيه تحقيق التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، أي تحقيق تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وأيضا المسلم ولله الحمد تجده دائما مطمئنا في حياته، مطمئنا في حياته، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكلما ازداد إيمانه بالقدر ازداد طمأنينته فيما قدر له. ولهذا يقول أحد أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، قال علقمة رحمه الله، علقمة هو أحد أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود، قال في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما هو تفسيرها؟ يقول علقمة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا، يعني ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أحسب أن بنتي جاءها الموت فأشهدنا تعال، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. فإذا جاء شيء من الله ماذا، هل تستطيع أن ترده؟ لا تستطيع أن ترده. الموت، مات أبوك أو مات ابنك أو مات أخوك، اصبر، وربنا سبحانه وتعالى يعوضك ويكتب لك الأجر. فما قدر لا يمكن رفعه، وما لم يقدر لا يمكن جلبه. فإذا علمت هذا كنت راضيا بالقدر تماما. إن أصبت بمرض قلت الحمد لله أنا عبد الله يفعل بي ما يشاء، فلا تجد ولله الحمد أحدا أشد طمأنينة في المقدور ممن آمن بالقدر. ولذا الكفار نسأل الله العافية لو خسر أحد منهم في تجارته ماذا يفعل؟ قد يقتل نفسه. لماذا يقتل نفسه؟ لكن المسلم يصبر. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح الذي رواه صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، خير كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذا أيها المسلم إذا أردت العيشة الطيبة والهناء والسرور فعليك بتحقيق الإيمان بالقدر، إن كان سراء فاشكر وإن كان ضراء فاصبر، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الطمأنينة، هذه هي الطمأنينة. وأيضا إعجاب المرء إذا كان مؤمنا بالقضاء والقدر وحصل على ملايين وحصل على رئاسة وحصل على شيء، إذا كان يؤمن بالقضاء والقدر ينتفي هذا الإعجاب عنه، ينتفي، لأنه يعلم أن حصوله ليس بجده، ليس بقوته، وإنما هو بقدر الله عز وجل، وأن عمله ليس إلا سببا يسره الله تعالى له. فكثير من الناس إذا حصل مراده فإنه ينسب هذا إلى نفسه، يقول أنا الذي فعلت، لكن هذا لا شك أنه ضرر على الإنسان. ولهذا نهى الله تعالى من يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذه الأموال من أين أتت؟ هذه الأموال يقول على علم عندي، هذا معجب بنفسه. وكانت نهايته ماذا؟ خسف به وبما يملك. فإذا آمنت بالقدر قلت هذا بقدر الله، وما أنا إلا سبب قد يتخلف عنه المسبب، لأنه ليس كل سبب يحصل به المسبب، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب شرعا وقدرا. ولذا نعلم أيها الإخوة من فضل الله على المسلمين أن الدعاء يرفع القضاء، الدعاء يرفع القضاء، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كم من المصائب ارتفعت بالدعاء، وكم من نعم جلبها الدعاء، كما عرفنا في الأحاديث السابقة في صلة الرحم أنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق. لكن الذي كتب في اللوح المحفوظ، الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستصل رحمك، وإذا علم أنك ستصل رحمك قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تولد أن هذا رجل يوسع له رزقه، وأن هذا الرجل يطول عمره. فالذي كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيدعو ويرتفع عنه القضاء. فالدعاء مكتوب وآثاره مكتوبة ولله الحمد. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيصل رحمه. ما معنى هذا الحديث؟ من أحب أن يبسط له في رزقه، تكثر أمواله، ربنا سبحانه وتعالى يغنيه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، فليصل رحمه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى صلة الرحم الأبوين وأبناء العمومة والأعمام والقرابة وما إلى ذلك، تصلهم ولو بالكلمة الطيبة ولو بالعمل الصالح. فهنا قال في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستدعو، يعلم أنك ستصل رحمك، وقد كتب لك سعة الرزق، وقد كتب لك طول العمر. وقال بعض العلماء إن المراد هنا البركة في العمر، من أحب أن يبسط له في رزقه يعني البركة في العمر. ولذا ورد في دعاء القنوت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي. هل يا إخوان نحن نعلم أولادنا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أولاده ويعلم أولاد المسلمين، وإلا ما نعلمهم؟ المشكلة أيها الإخوة أن كثيرا منا صالحين كثيرا منا عندهم علم لكن لا يعلمون الآخرين، أو أنهم يعلمون بقسوة وشدة. إذا كان عندك علم أفض على الآخرين، يكون لك أجر ويكون لك حسنات، وتكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحسن ابن علي، الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمه الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. انظر إلى هذه الكلمة: وبارك لي فيما أعطيت. كلمة جامعة: بارك لي فيما أعطيت. ما هو الذي أعطاك الله؟ أعطاك الصحة، أعطاك المال، أعطاك الزوجة، أعطاك كل ما أعطاك الله عز وجل، أعطاك العلم. كلمة صغيرة ولكنها نافعة: وبارك لي فيما أعطيت. فهل نحن نعلم أولادنا؟ نعلم أولادنا الدعاء؟ نعلم أولادنا التشهد؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسك بيد الصحابي ويعلمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعض من الناس هدانا الله وإياهم لا يحفظون التشهد، لا يحفظون التشهد، والتشهد ورد بروايات أخرى غير هذه الرواية. ولكن ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بأبنائنا، نربي أبنائنا على الإسلام، نحن مسلمين، نربيهم على ما ينفعهم ويحفظهم، سواء في الأكل أو في المعاملة أو في المحافظة على الصلاة وما إلى ذلك. حتى الأكل: كل بيمينك، سم الله يا ولدي، اعمل كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم. فينبغي يا إخوان أن نعلم. إذا اجتمعنا في دعوة، اجتمعنا في جلسة، ماذا نقول؟ لابد أن يكون بيننا تعليم وتذكير. ما خلقنا في هذه الدنيا لنعيش، الإنسان في هذه الدنيا سيموت يوما من الأيام، لكن ماذا قدمت لنفسك في هذه الدنيا؟ ربك دائما يقول لك في القرآن: سأختبرك يا عبدي، أنا سأختبرك في هذه الدنيا، ونبلوكم، يعني نختبركم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قد يسأل سائل: لماذا ربي يخلقني وبعد 100 سنة أموت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن؟ ولا تقول: أنا مشغول أكسب فلوس لأولادي، أجمع فلوس لنفسي، أنا مشغول عن تعلم العلم، أنا مشغول عن أي شيء آخر، المهم أريد أن آكل. لا، هذه الحيوانات، الحيوانات هي تعيش لتأكل، لكن أنت عندك أن تعيش لتأكل وتعبد ربك، لأنك في هذه الدنيا ستختبر. ولذا أيها الإخوة، كثير من إخواننا ولله الحمد يهتمون خاصة بالعمرة، يهتمون بالحج، ولكن للأسف ما يسألون إلا إذا وصلوا هنا. لماذا لا يسألون في أماكنهم هناك؟ لماذا لا يقرؤون الكتب؟ لا بد أن يكون عند الإنسان علم يا إخوان. اقرأ الكتب قبل ما تأتي العمرة: صفة العمرة، أركان العمرة، الممنوعات، الإنسان إذا أحرم ما هي الممنوعات عنده؟ 9، احفظها، لأن هذه عبادة. بعض من الناس يأتي وهو لا يعلم عنها شيء، وإذا أتى هنا تورط وصار عليه فدية وصار عليه تعب، لأنه الجهل يا إخوان هو أساس التعب. فلا بد للإنسان أن يسأل، لا بد للإنسان أن يسأل. ومع ذلك ولله الحمد دولتنا المباركة ما قصرت، وضعت مفتين ووضعت تخصصات. أنا لست مفتيا، أنا مدرس في هذا الكرسي، لكن المفتين إجابة السائلين عن يساري، هنا مكتوب إجابة السائلين وهنا إجابة السائلين وهناك إجابة السائلين، يأتون صباحا ويأتون بعد العصر ويأتون بعد المغرب يجيبونك على أي سؤال تريد. أما نحن المدرسين نحن ندرسكم ونجيب على الأسئلة التي تختص بموضوع الدرس، أما الأسئلة الأخرى فاسألوا عنها المفتين المتفرغين. انظر إلى أخينا الآن فاضي ما عنده أحد يقرأ القرآن، لماذا لا تشغلوه بالأسئلة وتشغلوني أنا؟ فينبغي لنا أيها الإخوة أن يكون عندنا علم. إذا أردت أن تعمل عمل من أعمال الدنيا تتعلم كيف أعمل هذا. إذا أردت أن تبني بناء لا بد أن تتعلم كيف تبني. إذا أردت أن تصلح هذه الساعة وهي خربانة لا بد أن تتعلم. فكيف لا تتعلم أمور دينك، أمور دينك، الأمور التي تنجيك من عذاب الله، الأمور التي تؤهلك لدخول الجنة. ولذا أيها الإخوة لا بد أن يكون عندنا عقل وأن يكون عندنا علم، وخاصة إذا أردت العمرة تعلم أمورها وأنت في بلدك، حتى إذا أتيت هنا ما يبقى عليك إلا أسئلة يسيرة. أو أردت الحج تعلم قبلها بشهر أو شهرين أو ما إلى ذلك. المهم أيها الإخوة أن العلم لا بد أن يكون عندنا علم. ولذا نحن نقول تأخير الأجل الذي كتب أن هذا سيصل رحمه ويمتد عمره ويتسع رزقه، فعند حصول المراد يعلم أن حصوله بقدر الله، لكن عمله ليس إلا مجرد سبب يسره الله عز وجل. فعقيدة المسلم أيها الإخوة هي لراحة المسلم، الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع كلها لأجل المسلم يكون مرتاح، لأجل يكون المسلم في راحة واطمئنان. أصابه أكبر مصيبة أصابته، وبعد ذلك ماذا أعمل؟ لو ضربت نفسي هل ينفعني؟ لو بقيت أبكي الليل والنهار هل ينفعني؟ لو حبست نفسي هل لا؟ لابد أن أنطلق في هذه الدنيا وأعمل صالحا، وربنا سبحانه وتعالى ييسر أموري. الله سبحانه وتعالى خلقني في هذه الدنيا لأعمل صالح، أعمل في أي مكان، وآخر شيء الموت. ولذا أنتم تعلمون يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بالقصص في القرآن الكريم لنعتبر. سحرت فرعون قالوا، يعني في بداية المعركة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد ذلك كانوا يتحدون فرعون لما قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذع النخل. قالوا ما يهم، لا ضير، ما يهم، إنا إلى ربنا، يعني قالوا خلاص نحن سنموت، لكن إذا ماتوا أين يذهبون؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وإلينا ترجعون. فأنت في هذه الدنيا ارضى بما قسم الله لك، لكن اعمل السبب، لا بد أن تعمل السبب. وإذا عملت الأسباب ما بقي إلا الأمور التي يراها الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. انظروا يا إخوان القرآن والله كله فيه تسلية، لكن الشيطان يمنعنا من قراءة القرآن، وإذا أردنا أن نقرأ القرآن يقول الشيء يشغلنا الشيطان ولو بالنوم، ولو يأتيك النوم. وإذا قرأنا القرآن يشغلنا الشيطان ألا نفهم القرآن، لأننا لو فهمناه ما استطاع الشيطان أن يغلبنا، لأن عمل الشيطان كله وسوسة، ما يخرج أمامنا ويقول اعملوا كذا وكذا، لا، وسوسة يوسوس لنا، لكن جنوده هم الذين يظهرون أمامنا. فالقرآن يا إخوان يبين لنا كل شيء. ربنا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ولذا يقول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما هي المصائب التي في الأرض؟ المصائب التي في الأرض كثيرة. العلماء رحمهم الله ذكروا من المصائب التي تكون في الأرض الجدب، يعني عدم الإنبات، ما تنبت هذه الأرض، وغير ذلك مما يكون في هذه الأرض، وأيضا في أنفسنا من المرض وفقد الأحباب وفقد الأموال وأيضا فقد الأوطان وما أشبه ذلك. ربنا يقول: كل هذه المصائب في كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ. في كتاب اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. الهاء هنا اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل من قبل أن نبرأ المصيبة، يعني من قبل أن نخلق المصيبة موجودة في اللوح المحفوظ، وقيل من قبل أن نبرأ أنفسكم، يعني من قبل أن نخلقكم، وقيل من قبل أن نبرأ الأرض، من قبل. والصواب أن هذا كله صحيح، كل هذا صحيح، لأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. كم سنة مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ 50,000 سنة. الله على كل شيء قدير. يجب أن يكون عندنا عقيدة في الإيمان بعظمة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة من بيانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي بينا هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون. أنت خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، وتخرج من القبر ما تملك شيئا، الملك والرئيس والغني والفقير كلهم يخرجون من القبور عراة، حفاة، غرلا، كما بدأكم تعودون. فما دام أن الله خلقك ولم تملك شيئا وملكك هذا الشيء، لا تغضب منه. ما دام أنك عملت السبب في المحافظة عليه ولم تستطع، اعتمد على الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون، موت الولد أو القريب أو ما إلى ذلك، ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح المنهي عنه يا إخوان هو فرح البطر، فرح البطر، وأما فرح السرور مع التقييد بشريعة الله فهذا محمود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وبذلك فليفرحوا. لكن فرح البطر، أما فرح السرور مع التقييد بشريعة الله فهذا محمود، لأن الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المراد هنا فرح السرور بالنعمة. ولذا يقول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال. كل مختال فخور، مختال في هيئته، فخور بلسانه، يقول: أنا فعلت كذا وكذا. والمختال بهيئته، بأن تجد عنده اختيالا في الهيئة، وتجد عنده اختيالا في اللباس، وتكبرا وما أشبه ذلك. والإعجاب بالنفس مطلق، لأن المعجب بنفسه معناه الذي ينسب الخير إلى نفسه فقط دون أن يذكر فضل الله عليه. أما لو سره فعل نفسه فهذا لا بأس به. يعني أنت لو أنك كسبت هذه العبرة وأتيت في الحرم تفرح، لأن هذه نعمة من الله عز وجل قد حصلت عليها. ولذا لو سرك فعل نفسك هذا فهذا يعتبر نعمة، لأن الله يقول: فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي أن أباه عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ولذا نقول أيها الإخوة، لا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع. ما هو الشرع؟ ما هو الشرع؟ ما هي الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ الشرع أيها الإخوة هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب على الأمر والنهي من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم المسلم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء والآثار. ولذا عرفنا أيها الإخوة أنه لا يكفي أن يؤمن الإنسان بالقدر، لا يكفي أن يؤمن الإنسان بالقدر، بل لا بد أن يؤمن بالشرع، لأنه لا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالشرع. فكل بني آدم مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وفاسقهم ومستقيمهم له شرع. قوانين الكفر الوضعية تعتبر شرعا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيقال تشريع قانوني وتشريع نبوي، فكل أمة لا بد أن يشرع لها. لكن ما هو الشرع الذي يقيمه الخلق؟ لا شك أن الشرع الذي يقيمه الخلق هو ما شرعه لهم خالقهم عز وجل. في أحسن من شرع الله؟ لا، ليس هناك أحسن من شرع الله، لأن الذي خلقك هو أعلم بمصالحك، لأن الذي خلقك أرحم بك من نفسك، لأن الذي خلقك هو أحكم الحاكمين. ولذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فالإيمان بالشرع هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا. لأن الإنسان يا إخوان، الإنسان خلقه الله في هذه الدنيا، وكل إنسان له إرادة، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه. لماذا يضبط تصرفه؟ حتى لا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. ونحن نعلم أن الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط العالم، وهو الذي يضبط الخلق كلهم، ويصدر الحكم به، ويكون أيضا الشرع به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند العليم الرحيم الحكيم. ولذا نعلم أيها الإخوة أن العقول، كل إنسان له عقل، وكل إنسان عنده عقل ويحب أن يستخدم هذا العقل، لكن العقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولذا يقول العلماء النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل. بعض من العلماء يقول نعرف الحسن من القبيح بالعقل، وبعض من العلماء يقول لا نعرف الحسن من القبيح إلا بالشرع. لكن خير الأمور الوسط، الشرع يعرف تارة الشرع وتارة بالعقل وتارة بالإثنين، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. عبد الله بن عامر اليحصبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. يعني لماذا أوردنا هذا الحديث؟ لماذا أوردنا هذا الحديث؟ يعني لنبين أن كل إنسان عنده همة وعنده إرادة، كل إنسان له عمل، لكن إذا لم يكن هذا العمل مضبوطا بالشرع صار فوضى. كل واحد عنده همة وعنده عقل، ولذا لا بد من الشرع، وكل أمة لها شرع، إذ لا يمكن ضبط الأمم إلا بها، لكن ما خالف الشرع الإسلامي فهو شر لا يصلح للخلق، لأن جميع ما يصلح للخلق موجود في الشريعة الإسلامية ولله الحمد. ولذا عرفنا قبل قليل أن المنافع والمضار بعضها يعرف بالعقل، وبعضها يعرف بالتجارب، وبعضها يعرف بالشرع، بمعنى أن بعضها نص عليه الشرع فعلم، وقد يجتمع الشرع والعقل. الشرع والعقل يعني مثلا شرب الخمر مثلا علم بالشرع أنه ضار، وبالتجارب أنه ضار لما يترتب على السكر من مفاسد عظيمة. كذلك أيضا يعرف الضرر بالحس. الإنسان مثلا إذا اتكأ على حديدة حادة يعلم أنها ستضره بطريق الحس، أو اتكأ على نار يعرف أنها تحرقه. وقد يكون أيضا بالعقل، كان يوازن الإنسان بين المصالح والمفاسد في أي شيء لم ينص عليها الشرع، لكن الشرع يؤيد ما دل عليه العقل. ولذلك كان من القواعد المقررة أنه لا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول أبدا، ما يتعارض. إذا كان العقل سليم ما يمكن أن يعارض النص. لماذا؟ لأن النص هو في المصالح، في صالح بني آدم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع كذلك، وأن لابد الإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. والناس انقسموا في هذا إلى قسمين، سيكون درسنا إن شاء الله في اليوم السبت، في يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب. الآن يقرأ لنا عبد العزيز من الكتاب ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراد الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. يقول المؤلف: لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، وذكر ستة مآخذ. الأول: لأنه أحد أركان الإيمان الستة، وإذا كان هو أحد أركان الإيمان الستة فلا بد أن يؤمن به. الثاني: لأنه من تمام توحيد الربوبية، لأن القدر قدره الله عز وجل يفعل ما يشاء، والربوبية هي الإيمان بانفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، فهو من تمام الإيمان بالربوبية. الثالث: لأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك تعتمد على الله في كل شيء مع فعل الأسباب. فمثلا أسافر في التجارة مع علمي بأن الله تعالى إن أراد لي ربحا ربحت، وإن أراد خسارة لم أربح، فتجد الإنسان كلما آمن بالقدر ازداد في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بقضائه وقدره، ففيه تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، أي تحقيق تفويض الأمر إلى الله عز وجل. الرابع: لأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكلما ازداد إيمانه بالقدر ازدادت طمأنينته فيما قدر له، لأنه يعلم أنه من عند الله. ولهذا قال علقمة رحمه الله، وهو أحد أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود، في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت، فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر، فما قدر لا يمكن رفعه، وما لم يقدر لا يمكن جلبه، فإذا علمت هذا كنت راضيا بالقدر تماما. إن أصبت بمرض قلت: الحمد لله، أنا عبد الله يفعل بي ما شاء. فلا تجد أحدا أشد طمأنينة في المقدور ممن آمن بالقدر. فعن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا أردت العيشة الطيبة والهناء والسرور فعليك بتحقيق الإيمان بالقدر، إن كان سراء فاشكر، وإن كان ضراء فاصبر، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الطمأنينة. الخامس: لأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله عز وجل، وأن عمله ليس إلا سببا يسره الله تعالى له. فكثير من الناس إذا حصل مراده فإنه ينسب هذا إلى نفسه، يقول أنا الذي فعلت، وهذا لا شك أنه ضرر على الإنسان. ولهذا نهى الله تعالى من يقول إنما أوتيته على علم عندي، لأنه معجب بنفسه. فإذا آمنت بالقدر قلت هذا بقدر الله، وما أنا إلا سبب قد يتخلف عنه المسبب، لأنه ليس كل سبب يحصل به المسبب، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب شرعا وقدرا. فالدعاء يرفع القضاء، فكم من المصائب ارتفعت بالدعاء، وكم من نعم جلبها الدعاء، كما أن صلة الرحم من أسباب طول العمر وسعة الرزق. فالذي كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيدعو ويرتفع عنه القضاء، فالدعاء مكتوب وآثاره مكتوبة. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قيل المراد هنا البركة في العمر، ونحن نقول هو تأخير الأجل، لكن الذي كتب أن هذا سيصل رحمه ويمتد عمره ويتسع رزقه. فعند حصول المراد يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض مثل الجدب وعدم الإنبات وغير ذلك مما هو يصيب الأرض، ولا في أنفسكم من المرض وفقد الأحباب وفقد الأموال وما أشبه ذلك، إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها. الهاء اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل من قبل أن نبرأ المصيبة أي نخلقها، وقيل من قبل أن نبرأ أنفسكم، وقيل من قبل أن نبرأ الأرض. والصواب أنه قبل هذا كله، لأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم بين الله تعالى لنا الحكمة من بيانه، فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي بينا هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون، ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أعطاكم، والمراد فرح البطر. وأما فرح السرور مع التقيد بشريعة الله فهذا محمود. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إذن أيها الإخوة، كل واحد منا يريد العيشة الطيبة، يريد الاطمئنان، يريد الهناء والسرور. في أي شيء نجدها؟ نجدها في الإيمان بالقدر وتطبيق شرع الله. الله سبحانه وتعالى أوصاك بالصدق، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بالصدق، ربنا سبحانه وتعالى قل كونوا مع الصادقين، فإذا كنت مع الصادقين أبشر بالخير في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انظروا إلى ديننا يا إخوان، كل شرعنا الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، كله طمأنينة وكله راحة نفس وكله أيضا أجر. ربنا يكتب لك الحسنات حتى إذا تعبت في طلب الحلال يكتب لك حسنات، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات كالا في طلب الحلال غفر له. فإذا كان الإنسان مجتهدا في عمله، مخلصا في عمله، صادقا فيه، عاملا بما يرضي الله عز وجل، يكون والله محبوبا من الناس، حتى الكفار يحبونه، محبوبا من الناس ومحبوبا من الله عز وجل، ومحبوب حتى الحيوانات تحبه. فعلينا أيها الإخوة أن نكون دائما مؤمنين بالقضاء والقدر، ويكون الإنسان إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، وأيضا يقوم بشرع الله عز وجل الذي أمره الله به. أما أن يقول دولتي رئاستي أم لا، وإنما أنت بنفسك المسؤول، أنت بنفسك المسؤول عن تطبيق شرع الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.